بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقيل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تشفر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذا الباب له تعلق بالباب الذي قبل ذلك الباب، باب ما جاء فيه قبله باب ما جاء في اللوم. وتكلمنا هناك عن آية آل عمران، والمؤلف هنا رحمه الله تعالى يكمل الكلام على هذه الآية الكريمة في قصة غزوة أحد وما حصل على المسلمين. وتكلمنا هناك على بعض المباحث المتعلقة بمعنى لو وما فيها من الاعتراض على القدر والاعتراض على الشرع. هنا في مبحث هذه الليلة موضوع مهم جدا لكل إنسان مسلم، هو موضوع الظن، سوء الظن بالله. وإذا أحببنا أن نقاعد ونقول هذا الباب يتكلم على يحث على حسن الظن بالله ويحذر من سوء الظن بالله، وسوء الظن بالله فيها اعتراض على القدر واعتراض على وطعن في ربوبية الله جل وعلا وطعن في أسماء وصفاته. بعض الناس يقول يعني ايه دخل سوء الظن بالله، ايه دخل سوء الظن بالله في حياتنا؟ نقول كما قال المؤلف فتش نفسك وفتش نفسك، يعني ابعد الشرارة، حد الشرارة واسأله ايه رأيك الأخلاق. شوف واحد مثلا شغال شغلة يعني من المهن التي لا يحبها الناس يقولون ذليل. متى تشوف واحد كربان مثلا فلان تبني مين وكان له فلان ده من العيلة الفلانية وابويا فلان وبنت فلان. طيب انت راضي عن شغلك بيقول لك طبعا، يعني كان المفروض اكون رئيس مجلس المدينة مش كربان، رئيس مجلس المدينة. ليه؟ لأن بفكر أحسن رئيس مجلس المدينة وعندي أفكار وعندي ترتيبات إدارية تخلي فرص كردي أحسن من أحسن مدينة في العالم. الناس مش فاهمة نصيبي كده أعمل إيه؟ حظي وإلا مش مكاني، مش مكاني. انتشر عند الناس كلمات يروجون عن بينهم فيها سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، كلمات قبيحة. بعضكم او كلكم يعرف بعض منا والبعض قد يخفى على بعض الناس من تلك الكلمات اللي تعرفونها. ما هو منتشر عند الناس يقول لك يدي الحلق للي بلا ودان في اللغة العامية، يعطي الحلق للتي بلا ودان بلا أذان. هذا معناه ماذا؟ معناه طعن في حكمة الله وفي أفعاله سبحانه وتعالى. يعني يدي الحلق اللي ما عندهاش ودان لما تستهلش، يدي الحلق لما تستهلش. سبحان الله، لو قيل هذا الكلام لواحد منا إداري في منطقة أو مدير أو رئيس في مكان أو حتى مجموعة من أولاد قالوه لأبيه أنت بتدي للما يستحقش، فيغضب الشخص ويغضب الأب ويغضب المدير والرئيس. إزاي؟ يعني أنت طبعا في عقلي، طبعا في علمي، طبعا في حكمي، هذا شخص عالي يعترض على والدي أو على رئيسه يحصل عليها. فكيف بالخالق الحكيم العليم الخبير يعترض عليه الانسان المسكين الفقير الضعيف؟ يعترض على امه، يعترض على قدره، يعطي الحلق اللي بلا ودان. سبحان الله، ماذا يعني هذا الكلام؟ طعن في افعال الناس، طعن في حكمته، طعن في مقتضى معاني اسماء وصفاته، طعن في قدره، طعن في تصرفه جل وعلا في ملكه. هذا كثير تسجل في الناس اعتراض على الرب جل وعلا في احكامه القدريه، وبعضهم يعترض على احكامه الشرعيه. كما قلنا لكم من قبل على المعادي عندما يعترض على حكم قطع اليد اذا سرق في ربع دينار يد بخمس مئين على يد، ما بالها يد بخمس مئين عن جد مودية، يعني يدها ما بالها قطعت في ربع دينار. يقول هذا التائه المسكين تناقض ما لنا الا السكوت عنه نعود بمولانا من النار. فقيل له قل المعدي عار ايما عالم جبل الفتى وهو عن صوم التقى عالم. كل المعري عار أيما عالم، عار عليك يا معلم، جاهل جاهل بأحكام رب جل وعلا، جاهل بالشريعة، وليس عندك ثقة تعترض على أحكام رب جل وعلا الشرعية وعلى أفعاله جل وعلا وعلى ما أمر به شرعا. لكنك الغائزة عند الناس في هذا الباب الخطير وهذا الباب يعني سنكمل صلاة هذه الليلة إن هذه الليلة آخر درس إن شاء الله قبل رمضان، ولكن هذا الباب لو كان عندنا الوقت كما شرحناه في عدة دروس لأهميته سنحاول إن شاء الله نستفصل في التعليق عليه حتى لا نبقي له بقية بعد ذلك إن شاء الله يعني بعد رمضان. من الكلمات الرائدة عند الناس حولهم رزق الهبل على المدنيين، رزق الهبل على المدنيين، هذا طعن في تقدير الله جل وعلا، طعن في تقديره وانه جل وعلا الرزاق ذو القوة المتينة يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتينة، رزق الهبل على المجانين. هل احد من الناس عاقل او غير عاقل يستطيع ان يرزق احدا؟ الملك كله لله سبحانه وتعالى، الامر كله له وبيده الامر وله الحكم سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك بيده، ازاي تقول رزق الهبل على المجانين؟ في حديث حتى للعقلاء لا يستطيع أحدا فضلا عن الهبل أو المدنيين، أيضا من الكلمات التي هي عند بعض الناس يقولون أبكي على الزمان إلا عمل قصير شمعدان، اللي خلق قصير شمعدان أبكي على الزمان، وهذا فيه سب بالدهر، لأن الله جل وعلا هو الذي خلق الليل والنهار، يقلب الليل والنهار، ومن سب الليل والنهار والزمان فقد سب خلق الزمان، وفي سب القدر، فربنا جل وعلا الحكمة البالغة اقتضت حكمته أن يكون هذا كذا وذاك كذا، وأن يفضل بعض الناس على بعض في الرزق وفي العقل وفي المكانة وفي غير ذلك، فهذا الاعتراض هي اعتراض على قدر الله جل وعلا وعلى افعاله. ابن الجوزي رحمه الله تعالى يذكر كلمه جميله يذكرها صاحب الاداب الشرعيه ابن مفلح في المجلد الثاني صفحه 290، يقول ابن الجوزي: من لم يحترز بعقله، من انتهى الكلمة، من لم يحترز بعقله من عقله هلك بعقله، من لم يحترز، قال بعض الحكماء، من لم يحترز بعقله من عقله هلك بعقله، يعني لو انت شيء وراء العقل كل شيء العقل يدمره. ثم يفسرها يقول: وهذا كلام في غاية الحسن. ليه كلمة ليه كلمة جميلة؟ يقول: فإن إذا قلنا العقل هو حكيم، يعني رب جل وعلا حكيم، قال: لا شك في ذلك، يعني أي عقل، أي عقل، عقل فعلا ليس عقل ضال، يقول ويوقن ويعتمد بحكمة الرب الجليل سبحانه وتعالى، ان الكون الذي تراه انت امامك يدل على الحكمة والاحكام، الحكمة والاحكام، وهذا موضوع تكلمنا فيه من قبل الاستفاضة، الكون الذي تراه الان في غاية الحكمة والاحكام. اذا قلت العقل هل الله جل وعلا حكيم؟ يقول: نعم لا شك في ذلك، خلاص اذا هذه مقدمه اعترفنا بها. طيب ثم يقول: لاني قد رايت عجائب افعاله المحكمه، العقل يقول رأيت الكون عجائب الآن المكان تطبع الشمس في مكان وتبرو في مكان لا تتجاوزوا في أيام محدودة في الشهر في السنة القمر كذلك النجوم الفصول إلى غير ذلك لأني قد رأيت عجائب أفعال المحكمة تعلمت أنه حكيم خلاص هذا انتهينا منه فإذا رأيت يعني العقل رأى ما ظاهره ينافي الكتاب ينافي الحكمة يعني شفت حاجة تقول لها الحاجة دي مش مضبوطة في ظني فإذا رأيت ما ظاهره ينادي الحكمة نسبت العدل إلي يعني قلت لا ذلك مش فاهم أكيد في حكمة غائبة عني لأن المقدمة الأولى خلاص واضحة الله جل وعلا حكيم وأفعاله كلها في غاية الحكمة فإذا أنت شفت شيء تقول إزاي الشيء ده موجود في الشريعة إزاي الشيء ده موجود في القدر لا ترجع تقول لا ده أنا اللي العدل في ذهني مش قادر أفهم صح في حاجة نسبت العدل إلي ولو لم يكن في ذلك إلا أن المراد تسليم العقول لما ينافيها يعني حتى لو انت مش قادر تفهم يقول فذلك عبادة العقول يعني العقل نوع عبادة العقل نوع عبادة من عبادة العقل هو اذا عجز عن فهم شيء يسلم يسلم العقل نوع عبادة ليس كل شيء يستعجل اليه وقلنا لكم على هذا امثله كثيرة من قبل ليس كل شيء يستطيع ان يصل الى العقل فإذا عجز عن وصول شيء يسلم لحكمة الرب الجليل وهذه عبادة العقل وقلنا لكم مرة بأن العقل لا يستطيع أن يفسر كنها نفسه لا يستطيع عقلك أن يفسر لك كيف يعمل ولا كيف يشتغل لو خدنا عقل واحد عقلي هو متميز في فن من الفنون أو في عدة فنون في الفيزياء في الكيمياء في القراءات في الحديث اي شيء وقلنا نريد ان نستفيد من عقل هذا العقل بعد موته او في حياته وناخذ هذا العقل نفتح العقل اين العلم الذي فيه اين الاحاديث اين القراءات اين الفيزياء اين الكيمياء اين قواميس اللغه العربيه التي يحفظها ماذا سنجد ذلك العقل هل سنجد مجموعة من الجهات مليئة بالموسوعات أو الهارد ديسكات المليئة بالمعلومات أين هذه المعلومات؟ كيف يفكر هذا العقل؟ كيف يعمل؟ كيف يخزن هذه المعلومات لسنين عددا؟ وكيف يفكر في المستقبل الذي لم يأتي ويرتب أموره؟ وأين يضع المعلومات الشرعية والمعلومات العقلية والحسابات والفاكرة؟ عندما نفتح العقل هذا الشيء إذا العقل نفسه يعدى عن أن يفكر لنا نفسه فكيف يعتمد هذا العقل المسكين على أعدل الحاكمين وأعدل العالمين وخالق الخلق أجمعين إذا إذا حقق المرتين ظاهره أنه لا يفهمه فينزل العجز عليه ولا يقع في حكمة الله سبحانه وتعالى هذا الإخوة مسألة جزءا فضع كل انسان في نفسه لاننا سناتي الان لكلام اخطر من هذا يقول ابن جوزي قال وصار هذا كما خفي عن موسى حكمه فعل الخضر موسى نبي وبشر ويمشي مع الخضر وقيل انه نبي وقيل انه خضر ويفعل الخضر افعال تخفى على موسى حكمته كل فعل يفعله الخضر يعترض عليه لماذا اعترض عليه اختلاف العلوم الاختلاف في الفهم واختلاف العلوم وموسى لم يقدر وبين الخضر انه ما يفعل هذا عن امره وانما يفعله عن امر الله جل وعلا وفرقه فهذا بشر يعترض على بشر في شيء يفعله على وجه الصواب وهو لا يرى الصواب فحصل هذا الاعتراض باختلاف العلوم يقول قد يخفى على العامي ما يفعله الملك الرئيس مثلا السلطان او الامير قد يغضب مثلا يقول الطريق الفلاني اغلقوه واتخذ الطريق الاخر الكوبري المؤدي الى البر الثاني اغلقوه واتخذ الكوبري الاخر الناس تعترض لا الكوبري هذا احنا كنا اقرب لنا واحسن لنا لكن اكيد ان في هذا النقل من الكوبري الاخر او الطريق الاخر فيه حكمه وفي عله لا ثمن على عامه يقول فقد قال المتنبي يضيق على الأحكام ما أنت فاعله يعني قد تفعل كثير من الناس يتحيرون فيه ثم قال ذكر كلام ابن عقيل الحنبلي في كتاب الجنون وهذا كلام ابن عقيل مطابق لما نحن فيه يقول ابن عقيل صاحب كتاب الجنون الذي هو 300 مجلد ورآه بعض الناس كابن الحزم يقول ابن عقيل الواحد من العوام اذا راى مراكب مقلده مراكب يعني الالف سيارات يعني ما يركب فيها يتحركون فيها اذا راى مراكب مقلده بالذهب والفضه شاف عرضيه فخمه مزينه اخر مظل ودارا مشيده دار كبيره قصر مملوءة من خدم والدين شاف واحد عنده عربية وعنده قصر مليء بالخدم والدين يؤتى فيه بأطايب الطعام صباحا ومساء ماذا يقول هذا العام قال انظروا ما أعطاهم الله مع سوء أفعالهم نشوف دول ناس أصحاب وفسقة وقد يكون كفرا ربنا يعطيه مع سوء افعاله انظروا ما اعطاه الله مع سوء افعاله ولا يزال يلعنهم يلعن الناس ويذم معطيهم يذم من اعطاهم يذم من اعطاهم شوف راكب عربيه 2010 هو اصلا يستحق حتى يرجع عجل ولا حد حق يرجع يبص سبحان الله انت تذم المعطي شوف قاعد في مصر كذا متر 500 متر وانا قاعد في عشه او في شقه او في صاله فوق الصف دي ينفع بالله عليك دي خلاص دي عادي طب دي يرضي ولا دي يرضي ده سبحان الله انت تقسم يعني انت تقسم الارزاق على الكون لو جعل لك الفتنة لكنت أدخل الناس انظر ماذا يقول ودار النشيدة مملوءة بالخدم والزينة قد انظروا ما أعطاهم الله مع سوء أفعالهم ولا يزال يلعنهم ويرزق معطيهم حتى يقول فلان يصلي الجماعة والجمعة ولا يؤذي الشخص لا يؤذي حتى النبي لا يؤذي يعني يريد ان يعطيه لك شوف دولة ربنا اعطاهم وفلان هذا الذي مواظب على الجمع والجماعات وما يؤذيش لا يؤذي انسان حتى النبي ما يؤذيها اسمع لا ولا يؤذي الضغط يعني النمل وذكر كلام ثم قال ويظهر الإعجاب كأنه ينطق يعني كأن حاله يقول لو كانت الشرائع حقا لو كانت الشرائع هذه حقيقة لكان الأمر بخلاف ما نرى يعني لسانه حالي يقول هكذا يقول لا الكلام ده أكيد الكلام ده مو صح لو كانت الشرائع حقا لكان يقول بعد ذلك وكان الصالح غنيا والفاسق فقيرا يعني يقول لو انت عاوز الصح يبقى اهل الصلاح هم اللي يكون اغنياء اللي بيصلي له وبيحضر الجمعه والجماعات هو اللي المفروض يبقى غني والفقير الفاسق اللي بيعمل كل المعاصي دي المفروض يبقى ايه يبقى فقير ونسي هذا أن الدنيا لم يجعل الله جل وعلا كما قلنا جزاء لمحسن. لو كانت الدنيا جزاء لمحسن إذا لم يكن لظالم فيها إذن لم يكن معاش فيها لظالم. لو رضي الله جل وعلا لو رضي بالدنيا جزاء لمحسن إذا لم يكن فيها معاش لظالم. لقد جاء فيها الأنبياء كرامة وشبعت فيها بخون البهائم. البهيمة ممكن تلاقيها شبعانة طول اليوم شبعانة حطيتها البسيم والزمن والمية وقعت فيها تاكل تشرب طول اليوم اسمها بهيمة. هل هذا يدل على فضلها وكرمنا عند ربنا ومكانتها؟ لقد جاء فيها الأنبياء كرامة وشبعت فيها بخون البهائم. إذا ربنا جل وعلا لم يرضى أن تكون الدنيا جزاء لمحسن فأعطى الدنيا لمن يحب ومن لا يحب والدنيا لها أسباب من سعى إليها نالها. فيقول الإنسان كان هذا المتكلم لو كان الأمر على الصواب لكان الصالح غنيا والفاسق فقيرا. وذكرنا في بعض الدروس لما عمر دخل على السلم ورآه نعيما على حصير وقال فارس قوم ينامون على كذا فقال له سكلت أمك ابن الخطاب أما تحب أن تكون لهم الدنيا ولن الآخرة؟ قال ابن الجوزي أو قال ابن الجوزي ودخلت على صدقة من حسين الحداد وكان فقيها وعليه جرف. يعني هذا رجل فقيه لكن ابتلي بالجرف. فقال ينبغي ان يكون هذا على جبل لا علي. يعني هذا الرجل الفقيه صدق المسلمين الحداد كان عنده اعتراف على قدر يقول ينبغي ان يكون هذا الجرف على جبل وانا لا استحق هذا الجرف. ينبغي ان يكون هذا على جبل لا علي. ثم يقول ابن جوزي وكثير من العوام اذا راى رجلا صالحا مؤذن يعني رجل صالح ابتلي بمرض او بمشكله او بمصيبه او غير ذلك يقولون قالوا هذا ما يستحق او هذا ابن حلال. وهذا موجود في العالم يقول هذا ابن حلال والله ما يستاهل هذه عندنا والله ما يستاهل هذا ابن حلال بعض البلاد هذا ما يستحق. سبحان الله ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير وهو سبحانه وتعالى أعلم بالشاكرين. يقول الجوزي كأن الله ظلمه أو يظلمه كأنه لا يستحق قدحا في القدر قدحا في القدر يقدح في تقدير الله جل وعلا وكتابته الأزلية وأفعاله ومشيئته قدحا في القدر وارتفاعا على الخالق جل وعلا في التحكم عليه يريد أن يتحكم على أفعال الله جل وعلا. لو قلنا لكل واحد نترك له المجال يعني حتى على سبيل الفرض الجدلي كل واحد يقول عنه الحاجة اللي هو متعجب مش عاجبه يقول لها ستجد عجبا أنت تنقص شيئا غيرك يثبته وأنت لا ترضى لشيء غيرك يرضى به وأنت تقول هذا غلط والثاني يقول هذا صح. وإذا جاء رأيكم مجالس الشعب أو الأمة أو المجالس الإدارية أو البرلمانات ترون فيها فوضى هذا يقول لي صح وليس غلط ولي اعترى العزيز لأن العقول متفاوتة العقول متفاوتة متفاوتة لماذا؟ لاختلاف العلوم. أنت عندك معلومات معينة في جانب معين والآخر هذا ينقص هذا الجانب يعني أنت تنظر إليه نظرة دونية فأنت ما تفهمش حاجة في الموضوع الكيمياء أو في الفيزياء عشان كده هو مش قادر يقيم هذا الامر تقييم صحيح. والثاني يقول هذا من اجل هذا اصلا في الاداره، عشان كده مش قادر يتخذ القرار. لو ترك الامر لاذهان الناس لفسد راس الارض. لو قلنا يا جماعه خلاص هل احنا الان نخرج لو عرضنا مساله خلافيه حتى لو قلنا في مساله اداريه مثلا الشارع ده نوسعه ولا ما نوسعوش؟ او الشارع دي اذا كانت موجوده نقدمها ولا لا؟ نجد اقوال واذهان كل واحد يرفع في شيء مختلف عن الاخر. ممكن نجد في 50 واحد 100 صوت، لان العقول تتفاوت، العقول تتفاوت. فكيف لهذا العقل الضعيف المسكين العاجز ان يعترض على الله جل وعلا وان يظن به جل وعلا ظن السوء؟ وربنا جل وعلا اولى بالجميع، هو اولى بكل جميع، لانه جل وعلا له الاسماء الحسنى البالغه في الحسن غايتها، وله المثل الاعلى يعني الوقف الاعلى من كل شيء من كل كمال، له الوقف الاعلى من كل كمال، له المثل الاعلى سبحانه وتعالى. فلا يليق بالعبد ان يظن بالله جل وعلا ظنا سوءا. اذا هذا الباب يتكلم عن هذه المساله العظيمه الذي يقول المؤلف في اخرها عن ما نقله عن ابن القيم: فتش غيرك تجد اعتراضا على قدر الله، سواء تكلم في لسانه او في حاله. وقد ارشدنا الرسول الكريم عليه السلام الى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. حسن الظن بالله، يعني حسن الظن بالله واجب، واجب من واجبات التوحيد. يجب عليك ان تحسن الظن بالله جل وعلا دائما. اذا كنت خارج التجاره تحسن الظن بالله، اذا كنت خارج الامتحان تحسن الظن بالله، اذا كنت ذاهب الى الزواج مثلا ومقبل على الزواج تحسن الظن بالله، مسافرا لعمل او لعمره او لحج او لغير ذلك تحسن الظن بالله. لأنه قد جاء في الصحيحين أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. وفي خارج الصحيحين في المسند مثل أحمد: فليظن بي ما شاء، فليظن بي ما شاء. تظن بالله جل وعلا خير سيد الخير، وإلا فلا. تدعو الله جل وعلا وتظن ان الله جل وعلا وتعتقد انه سيجيب دعائك. تستنكر الله جل وعلا فتظن ان الله جل وعلا سيغفر لك ويغلب عليك هذا. تتوب الى الله جل وعلا تظن ظنا حسنا ان الله جل وعلا سيتوب عليك. لذلك جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم: لا يموتن احدكم الا ويحسن الظن بربه، لا يموتن احدكم الا ويحسن الظن بربه. لذلك كان بعض السلف عند الموت يطلب ممن حوله ان يحدثوه بالاحاديث التي فيها الرجاء، الرجاء وما عند الله جل وعلا مما اعده الابرار. وكان بعضهم يطلب من اخواني ان يحدثوه باحسن ما فعل، يعني يقول: ما شاء الله يا فلان، انت انسان سارع للخيرات وموفق في الجماعات وتالي بكتاب الله وقادم على رب كريم جواد يعفو ويغفر ويصفح، ابشر يا فلان حتى يموت الشخص ويحسن الظن بربه جل وعلا. لأن الله جل وعلا يقول في القدس: أنا عند ظن عبدي. وفي رواية المسند عند أحمد وغيره: فليظن بي من شاء. فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميع. أنت بتظن بنفسك الظن الجميل وتظن غفل قول الله سبحانه وتعالى من اولى بالجميع الذي وهب الجمال ورحمته وسعت كل شيء ويجود ويعطي كل يوم وفي شأن يعطي هذا ويرضم هذا ويفرج كرب هذا ويشفي هذا الى غير ذلك. من اولى بالجميع صاحب النفس الامراض بالسوء الخدام التي جبلت على الظلم والجهل والطغيان وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا هذا ظن النفس الظن الجميل ويظن برب ظن السوء. اذا الاخوه الكرام كما ترون هذا الباب لاهميه المكان في حياه الناس حتى في حياه عوام الناس في حياه عوام الناس يحتاجون الى هذا الامر. اذا ايضا ينبغي علينا بعدما نفهم هذا الباب ونفهم ادلته ونحسنه نعلم غيره. إذا كنا في مدرسة أو في مصلحة أو في مكتب أو في محل أو في متجر اللي يمشي بين الناس في الشوارع والمحلات ويذكر عليهم مصالحهم العجب العجاب من هذا سوء الظن لله جل وعلا. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب إليه ونقل كلاما من زاد المعاد بن القيم اختصره في معنى سوء الظن او في امثله على سوء الظن حسب ما ينبغى الوقت ان شاء الله سوف ناخذ هذه الامثله. الدليل الاول نذكر هذه الادله باختصار في قول الله جل وعلا يظنون بالله غير الحق ظنا جاهليا في سوره ال عمران ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم المنافقون يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق قد أهمتهم أنفسهم ظن الجاهلية يقولون هل لنا للأمن من شيء يقولون هل لنا للأمن من شيء يعني احنا ما فيش بإذن حال شيء لا الامر القدري ولا الامر الشرعي لم نساور بالخروج المنافقون يقولون نحن لن نكن هرم بالخروج قلنا لكم اجلسوا في المدينه لا تخرجوا للمشركين فانتم خرجتم وتسببتم في قتل مقتولين وليس لنا من امر شيء اما حصل قدرا من قتل من قتل من اخواننا وليس لنا من امر شيء مما وعدت به من النصره يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يعني ظن اهل الجاهليه وهذا الظن ظن باطل مبني على الجهل هذا الظن ظن باطل مبني على الجهل ومبني على سوء الظن بالله سبحانه وتعالى وانهم ظنوا ان الله جل وعلا يمكن الكفار على المسلمين ويدير الدائره على امر الاسلام وهذا ظن السوء وايضا من ظنهم ظن السوء ان هذا الذي حصل ليس فيه حكمه والحكمه تريد الابتلاء كما قال جل وعلا وليمحص ففيه التمحيص وليبتلي الله ما في صدوركم الابتلاء ما في الصدور من الايمان والنفاق والتمحيص التطهير والتمييز تمييز الطيب من الخبيث والمؤمن من المنافق في حكمه عظيمه واهل العلم يقولون بان الانسان لو ترك دائما في نعمه وفي عافيه لم يحصل هذا التمحيص ويرقى الانسان لغفله وقد يحصل عند الانسان نوع من العجب والكبر دائما في عافيه دائما في خير ودائما في غنى ودائما في صحه قد يضطر الانسان بنفسه وبعمله لكن يقولون الابتلاء هذا مثل الدواء الكريم الانسان ياخذ الدواء الكريم للعلاج وليظل شيئا في داخله وفي نفسه، الابتلاء بالمصائب بالامراض بالفتن، بالابتلاء بالاقارب او الاخوان او الجيران، هذه فائده ليميز الله الخبيث من الطيب. لكن لو الانسان ظل هكذا بلا ابتلاء يحصل عنده نوع من الغفله والعجب والغرور والكبرياء. فالابتلاء يكون لتمحيص ما في الصدور وابتلاء ما في النفوس وتمييز ما في النفوس من الايمان او النفاق. اهل المنافقون لا يعرفون هذا، يقولون انما هذا حصل بدون حكمه، عفو هكذا مجرد البشيئه، وهذا الطعن في حكمه الله جل وعلا، لان الله جل وعلا كل افعاله حكمه عظيمه جليله سبحانه وتعالى. ورد عليه بقوله تعالى قل ان الامر كله لله تخفون في انفسهم ما لا يبدون لك، الى ان قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم الرد الى مضاجعهم. لو كنت جالس في الاسراف هناك على السرير ومكتوب لك تموت في المكان الفلاني في الحاره الفلانيه في البلد الفلانية، أنا خرجت ولا جاء من يقول لك خبط عليك العربية والسيارة والتوك تركب معه إلى أن تموت في المكان المقدم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم يعني إلى مصارعهم، خرجوا إلى مصارعهم وأماكن موتهم. وهذه تكلمنا عن الآية هذه في الدرس كما قلت قبل الماضي فلم أصب بها. ثم الدليل الثاني المؤلف قوله تعالى من سورة الفتح هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضانين بالله ظن السوء. الضانين بالله ظن السوء يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضانين بالله ظن السوء. ما هو ظن السوء في هذه الصورة صورة الفتح؟ مذكور في نفس السورة في الآية الثانية عشرة أنهم قالوا قال الله جل وعلا عنهم بل ظننتم قال الله جل وعلا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وظننتم ظن السوء وكنتم قوما ظنوا أن المسلمين لن يرجعوا أبدا إلى أهلهم وإلى مدينتهم وسيحصل عليهم الفناء في هذا الخروج إلى الحديبية. قصة الحديبية وفتح صلح الحديبية سمي فتحا لما حصل في الفتح. المسلمون خرجوا على دول 1400 رجل ورجعوا وبعد سنتين جاءوا إلى مكة وفتحوها وعددهم 10,000 نفر. فلذلك سمي فتحا من 1400 رجل إلى 10,000 نفر. ما الذي حصل؟ لماذا سمي فتحا؟ لأنه بهذا الصلح الذي عقدوه مع المشركين هدأ الناس وحصلت لهم الهدنة، فبدأ الناس يتعرفون على الإسلام ويأتون يسألون عن الإسلام ويسألون المسلمين، فدخل الناس في دين الله خلاص حصل في أمان وهدنة، والذي يريد أن يدخل الإنسان يدخل وصار عند الناس أمن وأمان. فبعد سنتين دخل المسلمون مكة في 10,000. فلذلك كان هذا فتحا مبينا. فالله جل وعلا خيب ظن هؤلاء وقال ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله قولا عظيما، ويعذب المنافقين والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، ظنوا ان ينقلب الرسول المؤمنون الى اهلها. فحصل هذا الفتح العظيم ودخل المسلمون مكه، وفتح الله جل وعلا مكة بهذا الفتح المبين، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أقوياء. قال ابن القيم المؤلف رحمه الله تعالى: يدخل المراد بهذا الظن السيء الذي ظنه المنافقون والمشركون، ينقل المؤلف من كلام ابن القيم في ذلك المعاد مختصرا جدا، وقد ذكره ابن القيم في الفوائد والحكم المستنبطة من هذا الفصل في ذلك المعاد المجلد الثالث من صفحة 228 إلى صفحة 235 أو 36. هذا الكلام اختصره المؤلف في ذلك المعاد، اختصره في صفحة ونصف تقريبا. ابن القيم ذكره على ما ذكر بحوالي 7 ساعات. وفي نسخة لي أن هذا الكلام سمعناه ويقرأ على سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى من زاد المعاد في تاريخ 20 من ذي القعدة في عام 1419، يعني النسخة دي مسجل فيها التاريخ من هنا، يعني كان يحاول يقرأ على الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، لأن الشيخ كان يقرأ عليه زاد المعاد في يوم الأحد مع سنن النسائي وتفسير ابن كثير وإشباح البخاري، فنسجل عنده هنا أنه من هنا من هذا المكان قرأ على الشيخ وسمعنا على الشيخ هذا المقطع من تاريخ 20/11/1416. والشيخ جاء في هذا الموطن الذي نقله المؤلف، وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله لأنه سبحانه ولا ينصر رسوله، قال الشيخ ابن باز في هذا الموطن: من هنا نقل صاحب كتاب التوحيد في باب الرد على منكر القدر. وهذا انتقال ذهن من الشيخ، وانما هو باب الرد على منكر القدر سياتي في رده القادمه، وانما هذا باب يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه الذي الباب الذي معنا. لكن هذا مسجل عندي في نسخه ان الشيخ قال في تاريخ 20/11/1416. وانا اذكر هذا من باب توثيق المعلومات احيانا، لان في بعض الناس يعني احيانا ياتيها الشيء كالشمس وبعد النهار ويطعنون فيه. ونهايه هذا الدرس كتبت فيه الى هنا بلغ قراءه مع الشيخ ابن باز في يوم 20 من ذي القعدة 1414 قبل حج هذا العام. نسأل الله جل وعلا أن يعيده علينا في العافية الدين والدنيا، إنه كريم مجيد. هذا كتبته في نسختي من أثناء الدرس. فالقصد من هذا الكلام أن هذا الكلام منقول من ابن القيم باختصار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، يعني يذهب الدين الإسلامي، يذهب التوحيد. هذا تفسير قاله الإمام قتادة والسدي. وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. هذا تفسير ابن عباس، أن ظن الجاهلية أنه التكذيب بالقدر الذي حصل على المسلمين من القتل ومن عدم النصرة أو عدم الانتصار، لأنهم تركوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لهم: لا تنزلوا من على الجبل، سواء رأيتمونا غنمنا أم ذلنا، لا تنزلوا من الجبل أبدا. فلما رأى بعض المسلمين على الجبل أن المسلمين قد هزموا الكفار، قالوا: لماذا نجلس؟ هنا على الجبل ننزل ونشارك إخواننا. فلما نزلوا رآهم قلب بن الوليد وعثمان ابن أبي جهل نزلوا على الجبل فأحاطوا به من خلفهم وأحاطوهم من قتل من الخلف ومن الأمام فجعل المسلمين داخل الدائرة. فحضرت الهزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وفسر بإنكار الحكمة. قبل ذلك فسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. هذا مأخوذ من قول ابن عباس أنه ظن الجاهلية يقصد فيه التكذيب بالقدر. هذا ظن الجاهلية ذكره النووي عنه. وفسر بإنكار الحكمة بإنكار حكمة الله جل وعلا الحكمة البالغة التي يحمد جل وعلا عليها. ومن الحكمة الابتلاء كما قلت الابتلاء والتمييز للمؤمنين من المنافقين وإنكار القدر في قولهم أنهم لو لم يخرجوا ما ماتوا فقط لو لم يخرجوا. وهذا كما قلت كلام باطل. الذي يقول هذا لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الموت ولو كان في ورود وحصول شيئا. وإن كان أن يتم أمر أو يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على دين كله. كلام وعدنا به وهذا لن يكون أن هذا الدين سيظهر ويكون هو الغالب على كل الأديان ونحن لا نقتل في وقت ويؤثر منا سبعون وغير ذلك. قالوا هذا كلام قيل ولا أساس له. هذا ظن الجاهلية. والله جل وعلا قد وعد رسوله بذلك والنبي عليه السلام رأى المشرق والمغرب ورأى أن ملك أمته سيبلغ ما زوي له منها صلى الله عليه وسلم. والإسلام الآن ولله الحمد والمنة في مشارق الأرض ومغاربها وقد بلغ في عصر الصحابة إلى ما بلغ إليه وهو من بعده من التابعين وتابع التابعين في التاريخ الإسلام المعروف لديكم جميعا أن المسلمين وصلوا إلى شواطئ المغرب إلى المحيط وإلى بلاد الأندلس ودخلوا إلى أوسط فرنسا وبلاد شرق آسيا الهند وبلاد ما بلاد الهند ما وراء النهر وإفريقيا إلى غير ذلك. فحصل وتم بفضل الله جل وعلا ما وعد الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأظهره على الدين كله. يقول وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفاتحة. وإنما كان هذا ظن السوء في زاد المعاد تكملة وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق لأنه ظن غير ما يليق بأسماء الحسنى وصفات العليا. لا يليق بالله جل وعلا لا يليق أن يظن الإنسان بالله جل وعلا أنه يخذل نبيه ويخذل أولياءه. قال الله جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال تعالى إن تنصر الله ينصركم. هذا وعد لا يتألم. ثم يقول إن هنا في النار حوالي سبعين وما يليق بحكمته وحمده. يقول ابن جوز ابن الخير بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه لأن وعد النصر والتمكين. قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. هذا وعد لا يخلف وإن الإنسان لمسلم وإن تأخر فترة وزمان منا، لكن تأخيره كما قلنا لكن تأخيره الحكمة بالغة. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة، يعني يجعل الباطل هو المنتصر على الحق دائما إدالة مستقرة دائما يضمحل مع الحق، فهذا ظن السوء، لأنه نسبه إلى ما لا يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته. فإن حمده وعزته، هذا كان ابن القيم للسطر المؤلف، فإن حمده وعزته وحكمته وإلهياته تأبى ذلك، تأبى أن يستمر علو وانتصار الكافر على المحرم. قد يكون هذا فترة أو في مكان محدد أو في زمان معين، لكن حكمة الله جل وعلا تأبى ذلك أن يكون هذا الشيء مستمر أو مستقر دائما، وتأبى أن يذل حزبه وجنده، تأبى حكمة الله جل وعلا أن يذل حزبه وأنصاره وجنده الذين ينصرونه، لأن الله وعد قال إن جندنا لهم الغالبون إن تنصروا الله ينصركم، وأن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة المستقرة الظفر الدائم لأعداء المشركين به، هذا مستحيل، وإن كان قد يكون في وقت لا. ثم يقول أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قد جرى لحكمة بالغة. ابن القيم يقول أيضا هي أحب إليه من زواجها فلم يقدرها أبدا، يعني لما حصل ما حصل من على المسلمين في الوسط وأخذ هذا الجنة، يعني إذا سئلت سؤالا لماذا حمرت الهزيمة على المسلمين في الوسط، سيكون الجواب البدهي الذي يقول كل إنسان هو ماذا؟ لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من السماء، فإذا تأتي الهزيمة بالمعروف وتأتي الهزيمة بمخالفة الوحي ومخالفة أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلما حصلت المخالفة منهم ووقع عليهم وقع بالهزيمة عليهم وحصل عليهم هذا التهذيب والتهذيب والتنقية أخذوا هذا الدم، فكان النصر حليفهم بعد ذلك في كل غزواتهم وسراياهم، إلا أيضا ما حصل بأي شيء في غزوة حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، قالوا مكة في عدد ضخم دخلوها في 10,000 مقاتل، قالوا يا حنين قالوا لن نغلب اليوم من أجل، فحصل عليهم بعض ما حصل، وثم كانت لهم كان لهم النصر على ذلك، ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ولدتم من جديد. إذا هذه دروس يستفيد من الإنسان، الهزيمة ليس المقصود منها مجرد هزيمة، لا، المقصود منها أخذ العبرة، فقلنا بعد ذلك المسلمون كان النصر حليفهم في كل مزارعهم ومغازيهم. يقول أو أنكر أن يكون قد جاءه الحكمة البالغة يستحق عليه الحمد، بل نعم أن ذلك لمشيئة مجردة، هذا قول من؟ قول جبرية، قول جبرية يقولون يسمع ذلك معنى يفعل بدون حكمة لمجرد المشيئة لأنه أراد ذلك وشاء ذلك، هذا قول جبرية، وذلك ظن الذين كفروا، يعني هذا الكلام الطعن بحكمة الله الحقيقة أصله من أفعال الكفار، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ثم يقول أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء، أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يخص بهم وفيما يفعله بغيرهم، وإن كان قد لا يتحرك لسانه بهذا، قد لا يتحرك لسانه بهذا، لكن حاله يشهد بهذا، كما ذكرنا لكم في أول الكلام من كلام ابن عقيل ومن كلام الجوزي. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته، يعني مقتضى حكمته وحمده سبحانه وتعالى. فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن بالله ظن السوء. الذي يقنط من رحمة الله وييأس من روح الله جل وعلا فقد ظن بالله جل وعلا ظن السوء. كلمة وعد الصادق غير موجودة في دار المعاد في النسخة دي. يقول الشيخ: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا. الإنسان اللبيب، طبعا المؤلف قصر كلام طويل جدا وأتى لهذا الموضع، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء. ثم يقول ابن القيم: وليظن السوء لنفسه التي هي مأوى كل سوء. يظن الإنسان السوء والسوء بنفسه التي هي مأوى كل شر ومأوى كل سوء المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بالظلم السيء أو بالظلم السوء من أحد الحاكمين. نفس الإنسان الأمارة بالسوء المركبة على الجهل والظلم هي أولى بالظلم السيء من أحكم الحاكمين وأعلى العادلين سبحانه وتعالى. ثم يقول: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده، هذه النسخة معنى تعنتا على القدر، تعنتا، لكن في ذلك المعاد تعتبا، يعني معاتبا على القدر. في ذلك المعاد مثلا يقول تعتبا على القدر، يعني معاتبا على القدر. لو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعتبا على القدر، يعني معاتبا على القدر. وفي هذه النسخة تعنتا على القدر وملابسا له، وانه كان ينبغي ان يكون كذا وكذا كما قلنا في اول كلام. لماذا اعطى فلانا ولم يعطني؟ لماذا فلان عاصيا فاسقا يجلس في القصور وفي السيارات السارهه وفي الخدم والحشم، وهذا الذي يصلي في الجماعات والجمع ويقرأ القرآن يجلس في كوخ أو غرفة أو يجلس له مأوى؟ يلوم القدر ويعترض على ربه جل وعلا ويعاتب ربه سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: فمستقل ومستكبر، مستقل في هذا ومستكبر، مستقل من سوء الظن او مستكبر من سوء الظن بالله. وفتش نفسك، هذا الكلام الذي نقول فتش نفسك، مش نتكلم عن نفسك، هل انت تحدد نفسك، هل انت سالم من ذلك؟ فتش نفسك هل انت سالم. فيقول الشيخ: فان تنجو منها تنجو من ذي عظيمه، ان تنجو من هذه الخصله اللي هي سوء الظن تنجو من ذي عظيمة. تنجو هذه مجزومة في جواب الشرط، تنجو مجزومة بحذف الواو، من ذي عظيمة يعني من شر عظيم. فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا، يعني لا أظنك ناجيا. ثم يأتي ابن القيم هذا بعض هذه الفوائد بأبيات جميلة أيضا في ذل المعاد صفحة 236، يقول فيها: نختم بها الدرس، وكما قلت لكم هذا الدرس الأخير قبل رمضان، إن شاء الله يكون بإذن العودة في 10 شوال إن شاء الله تعالى، إن شاء الله يكون الدرس بعد رمضان في 10 شوال الموافق الـ18 من سبتمبر، 10 شوال الموافق الـ18 من سبتمبر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فلقد لربك ظن توبين فإن الله أولى بالجميل، ولا تظلم بنفسك قط خيرا، ولا تظلم بنفسك قط خيرا، وكيف الظالم جان جهول، فقل وقل يا نفس مأوى كل سوء، قل يا نفس مأوى كل سوء، أيرجى الخير من ميت بخيل، أيرجى الخير من مآله إلى الموت وهو بخيل، وظن بنفسك السوء تجدها، ظن السيء ظنه بنفسك تجدها كذاك، وخيرها كالمستحيل، وما بك من تقى فيها وخير، ما بك من خير وتقى وصلاح، فتلك مواهب الرب الجليل، هذا كله من الله جل وعلا، والذي منحك اياه وجاد به عليه، وما بك من تقى فيها وخير، فتلك مواهب الرب الجليل، وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن، ما أصابك من نعمة فمن الله، ما أصابك من حسنة فمن الله سبحانه وتعالى، ما أصابك من خير وجود وقلاء وتقى فمن الله سبحانه وتعالى، وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن، فاشكر للجليل، يعني اشكر الجليل الذي دلك على هذا، وهو الإمام القيم رحمه الله تعالى. فنستفيد من هذا الدرس أن الإنسان يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، وأن حسن الظن بالله جل وعلا واجب من واجبات التوحيد، والإنسان يحذر من سوء الظن بالله جل وعلا، سواء عبر عن هذا بلسانه أو بحاله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجمعنا على خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.